أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله عند قوله: فذكرت له فرض الله في الوضوء. ولكن أريد أن نعود قليلا حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض. في الفقرة يعني 33 و600، قال: فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقال: فقد ذكر التحريم، وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والمعنى أنه يرد اللفظ عاما، والمراد به الخاص. فلما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، وقال: أحل لكم ما وراء ذلكم. هل ما وراء المذكورات حلال بإطلاق أم حلال بشروط؟ وفي حال دون حال، وبوجه دون وجه. فأحل لكم ما وراء ذلكم على الوجه الشرعي، بأن يكون هناك ولي، وأن يكون هناك شهود، وأن يكون هناك صداق، وأن يكون هناك إيجاب وقبول. أحل لكم ما وراء ذلكم مطلقا، ولا على الوجه الذي شرعه الله وأحله الله. إذن على الوجه الذي شرعه الله وأحله الله. وإذا كان العموم الموجود في قوله ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم، ما أداة من أدوات العموم، فهو عموم أريد به خاص، لكنه لم يذكر اعتمادا على ما تقرر في الشريعة. ثم إن ما وراء ذلكم، لو كان ما وراء ذلكم زوجة خامسة هل تحل؟ لو كان ما وراء ذلكم أخت الزوجة هل تحل؟ أو عمتها، أو عمة الزوجة، أو خالة الزوجة هل تحل؟ إذن أحل لكم ما وراء ذلكم على الوجه الذي أحله الله. إذن هذا عام لا يراد به العام، ولكن يراد به الخاص. فإذا جاء حديث يقول إن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل يكون معارضا للآية؟ أم يكون تفسيرا وبيانا للآية؟ تفسيرا. هل هو نسخ الآية؟ هل الآية نسختهم؟ لا، هو نسخ الآية ولا الآية نسخت، ولكن هو مبين لمراد الله في القرآن، فهما متفقان لا مختلفان. قلت أو سيقول هذا بأبلغ مما أقول أو مما قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال، كالأم والأخت والعمة والخالة، حرام بكل، لا تحل في أي حال من الأحوال، مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. وذكر من حرم، وذكر القسم من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينه، وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. فأخت الزوجة مباحة على الانفراد، عمة الزوجة مباحة على الانفراد، الخامسة مباحة على الانفراد، على الانفراد مباح، لكن لا يجوز ضمها. ولذلك قد تباح بعد هذا. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بالحال التي أحلها به. ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. فذكرت له فرض الله في الوضوء، ومسح النبي على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح على الإيه؟ على الخفين. يعني الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء، ومما فرض ومما هو في الوضوء مما فرض الله ومما هو مما فرض الله في الوضوء غسل الرجلين. إذن الفرض في الرجلين الايه؟ الغسل. وجاءت احاديث تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في المسح على الخفين ومسح بنفسه صلى الله عليه وسلم على الخفين، فهل هذا ناسخ للغسل غسل الرجلين؟ هل هذا ناسخ لغسل الرجلين؟ هل يمكن أن يقال إن غسل الرجلين الوارد في الآية نسخ المسح؟ لا هذا ولا ذاك. وكان المسح على الخفين كان فيه خلاف في الصدر الأول، لأنه لم يكن قد بلغ الصحابة رضوان الله عليهم، ما لا بلغ بعض الصحابة رضوان الله عليهم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، فكان يفتي بالآية وكان يعمل بمقتضى الآية أنه لا بد من غسل الرجلين، سواء ويخرجهما لو كان في خفين يخرجهما على أي حال ثم يغسلهم. وحتى شاع وفشى المسح على الخفين وانتشر بسبب بالرواية، فانتهى الخلاف. فهذا مما كان فيه خلاف ثم زال الخلاف، وهي المسألة التي يسميها العلماء الإجماع بعد سبق خلاف. كان هناك خلاف في المتعة، متعة النساء ومتعة الحج، وكان هناك خلاف في هذه المسألة، ثم زال الخلاف بوصول العلم، أي بوصول الحديث، وهو حديث المغيرة وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فلا تعارض بين الآية وبين حديث المسح، لأن الآية تأمر بغسل الرجلين إذا لم يكون في إيه؟ في خفين. إذا لم يكون إيه؟ في خفين وقد لبس على إيه؟ على طهارة. فالآية محكمة في مسألتها، والحديث محكم في إيه؟ في مسألته، ولا تعارض بين إيه؟ بينهما. قال ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. هو قال وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح، هذا قبل حصول الإجماع، لأن الحديث فيه قد تواتر حتى صار شعارا لأهل السنة. لما كان المسح على الخفين شعارا لبعض أهل البدعة كالشيعة، ومن لم يعلم من المسلمين كان يقول به أيضا، وقد أجمع أهل السنة على المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة، حتى ذكره العلماء في كتب العقيدة، لأنه من العقيدة، لأنه شعار لأهل السنة، كما أن عدم المسح كان شعارا لبعض المبتدعة، حتى قال الإمام أبو حنيفة في صفات من هو من أهل السنة، قال أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وتمسح على الخفين. وقال الإمام الطحاوي ونؤمن بالمسح على في كتاب العقيدة ونؤمن بالمسح على الخفين، وهذا لا لأن المسح على الخفين من العقائد، ولكنه لما كان شعارا، عدم المسح شعارا لأهل لبعض المبتدعة، صار المسح شعارا لإيه؟ لأهل السنة من هذا الباب. قال فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال. السؤال نابع من ماذا؟ إن الآية أمرت بالغسل، والمسح على الخفين ليس فيه غسل، إنما فيه مسح على الخف والقدم في الخف. قلت لا تخالفه سنة بحال. قال فما وجهه؟ يعني فسر لي هذا. الآية تقول إن الغسل ركن من أركان الوضوء، والمسح على الخفين يقول إن الغسل ليس ركنا. فقال لا. قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه، لبسهما كامل الطهارة. فكان يقول إن الغسل فرض لغير لابس الخفين، أو للابس الخفين الذي لبسهما لا على إيه؟ لا على طهارة. وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع، وقد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم. فقال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون، يعني كانوا يستطيبون أشياء يأكلونها، فقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تستطيبونه من اللحوم من الأشياء إلا هذه الأربع، إلا هذه الأربع. فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات، يعني هم العرب لا يأكلون الفأر مثلا، لا يأكلون الذئب، لا يأكلون الكلب، لا يأكلون لا، وكانوا يستطيبون، بعضهم كان يستطيب الخنزير، كان يستطيب الدم، كان يغلى الدم، يؤخذ الدم ويغلى ويشرى يؤكل، فكانوا يستطيبون هذا. فقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تستطيبونه إلا هذه الأربع، إلا هذه، وكانت هناك أشياء لا يستطيبونها أصلا فلم تدخل في الآية، لم تدخل في الآية وهي على الإيه؟ على التحريم، ولا تحتاج إلى تنصيص، لا تحتاج إلى تنصيص. فما تعافه النفس، ما تعافه النفس من المستخبثات كالوزغ كالفقر لا يحتاج إلى تحريم. قالوا اكتفى بداعي الطبع عن داعي الشرع حتى لا يكثر التكاليف، اكتفى بداعي الطبع عن داعي الشرع، فكأن داعي الطبع ملاحظ في التشريع، الفطرة ما تستخبثه النفوس، ولذلك لا تجد نصوصا تحرم شرب البول، لا تجد نصوصا تحرم أكل العذرة، لا تجد نصوصا تحرم أكل الدود، لا تجد نصوصا. لماذا؟ قال لماذا لم يقل هذا كله؟ أولا حتى لا يكثر التكاليف، واكتفاء بداء الطبع عن داء الشرع، وهي القاعدة التي يسميها العلماء بالداعية الحاملة أو الحاملة الداعية، حاملة الداعية. فما هو مستخبث أو تدعو النفوس إليه فعلا، لا تدعو النفوس إليه فعلا، لا يحتاج إلى منع من الشرع، لا يحتاج إلى منع من الشرع. طيب، وما تفعله النفوس فطرة فالشرع لا يمنعه، لا يصادم الفطر، فلم ينهى عن البكاء عند المصيبة، إنما نهى عن ما عدا ذلك من لطم الخدود، دعوة الجاهلية، لأن هذا ليس في الطبع، إنما في الطبع الحزن. وإن على فراقك يا إبراهيم، وإيه يقرر داعي الطبع الخوف، الخوف شيء غريزي، ولذلك سجل الله الخوف على الأنبياء، إني أخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لأنه داعي الطبع. لكن هل داعي الطبع هذا منعه من أداء الواجب وأداء الرسالة وأداء الدعوة؟ ولكنه ذهب مع خوفه، أو الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالله سبحانه وتعالى طمأنهما. لكن الشيء غريزي طبعي موجود في النفس. فهذا تأويل الإمام، يقول إن ما كانوا يتركونه طبعا ليس داخلا، فلا يقال إنه إيه؟ إنه حلال. طبعا نحن نفسر كلام الإمام، وللمالكية توسع في المباحات أكثر من هذا، فإنهم يبيحون كل شيء إلا ما ورد النص بتحريمه، أو كان مستقذرا طبعا بأن كان نجسا مثلا. وعند بعضهم نعم، المستقذرات قالوا الضابط إن الشعوب تختلف في المستقذرات بعضها عن بعض، فقالوا ما كانت تستقذره العرب وقت نزول التشريع، ليس الآن، ما كانت تستقذره العرب وقت نزول التشريع فهو محرم، وما كانت تستطيبه العرب وقت نزول التشريع فهو مباح. والله سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيحل لهم الطيبات التي كانت مستطابة في ذلك الوقت. لكن لو استطاب الناس الآن المستقذر ساعتها لا يعتد بهذا، فلا يكون معيارا يعني. فالمعيار ما كان طيبا في هذا الوقت وما كان مستخبثا في هذا الوقت بالنسبة للتحليل والتحريم. قال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وذكرت له قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وهي بيوع هنا عموم، أحل الله البيع ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، هل هذا يتعارض مع الآية؟ وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. قال يعني أحل الله البيع بالشروط التي أحلها وبالأركان التي اعتبرها. قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخسر، بأجمع منه إيه وأخسر. هذا الملاحظ أن في التعليم أنه كلما حصرت الأمثلة وضبط الكلام تحرر المعنى في ذهن الطالب. وإذا انتشرت الأقسام كثيرا كثيرا وتعددت الأمثلة على مختلف وجوهها، ربما يشتبه على الطالب أو على الدارس أو تلتبس عليه بعض المعاني. ولذلك ذكر أهل التراجم أن الإمام الشافعي لما كتب الرسالة وأرسلها مع أبي بكر الخوارزمي النقال، أبو بكر بن سريج الخوارزمي النقال، نظر فيها الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقال لو كان أقل ليفهم، وفي رواية لو كان أقل لنفهم، لو كان أقل لنفهم، يعني لو كانت أصغر من هذا لنفهم ونستوعب وتتحرر المعاني ولا تتفلت. ثم بعد ذلك، وهذه رسالة قديمة، وثم بعد هذا يعني كلام الإمام عبد الرحمن كان على الرسالة القديمة. فلما جاء الإمام الشافعي وحل مصر كتب الرسالة مرة أخرى وأبرز إبرازة جديدة، فلعله وصله كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي فحررها أكثر وقلل الأمثلة وقلل العبارات. وأنا وقفت على نص في المستصفى في كتاب شفاء الغليل للإمام الغزالي، وينقل فيه من الرسالة، وقال يعني قال الإمام الشافعي في الرسالة، ونقل حوالي صفحتين أو أكثر، ثم قال انتهى بنصه. ثم رجعت إلى هذا الموضع في الرسالة فلم أجد الكلام بنصه، أجد الكلام بالمعنى، هناك كلام طويل أطول من هذا. فقلت لعله نقلها من الرسالة القديمة، لأنه قال بنصه أو بحروفه، بحروفه مختلفة تماما، حتى الجمل مختلفة، يعني قلة وكثرة في الجمل ليس في الحروف. فقلت لعله نقلها من الرسالة القديمة، ووجدت أن المحرر في الرسالة الجديدة أدق وأحسن تحريرا وأبين في العبارة. يعني المهتم يراجع هذا. فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه، في كتابه أو على لسان نبيه. وكذلك قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، الآية التي سبقت قبل، بما أحله الله من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي. ومعنى هذا أن الكلام العربي يؤتى فيه بالعام يراد به الايه؟ يراد به الخاص، والقرائن والسياقات والنصوص الأخرى تبين هذا الخاص المراد، تبين هذا الخاص المراد. والعلماء قالوا إن القرآن كالكلمة الواحدة، أو القرآن والسنة كالكلمة الواحدة، يفسر بعضه إيه؟ يفسر بعضه بعضا، ويفهم بعضه في ضوء إيه؟ ويفهم بعضه في ضوء بعض، فلا تجتزأ ولا يؤخذ القرآن مزقا وتفاريق، وتؤخذ كل آية على حدة أو كل حكم على حدة من آية واحدة، وإنما لابد أن يفهم بعضه في ضوء بعض. وليس هذا في القرآن فحسب، ولا في السنة ولا في السنة فحسب، بل في كتب العلم أيضا لا بد أن تفهم كلام الإمام كله. في الكتاب كتاب تفهم الكتاب من أوله إلى آخره، لأنه قد يطلق في موضع ويقيد في موضع، ويعمم في موضع ويخصص، وقد يذكر المسألة ويؤجل بقيتها إلى آخر الكتاب. كان بعضهم يفعل هذا عمدا. لماذا؟ لأنهم كتبوا العلم اضطرارا، والأصل في العلم أنه يتلقى ويحفظ من أفواه الشيوخ، فلما اضطروا لكتابة العلم خوفا من التفلت كتبوا الكتب كما قال الإمام الشاطبي وجعلوا مفاتيحها في أيديهم، فلا يستطيع أحد أن يدخل إلى الكتاب إلا عن طريق المفتاح، يذهب إلى الشيخ يقرأ عليه. وكان بعضهم إذا قرأ نصف الكتاب أو ربع الكتاب أو قدرا من الكتاب لا يكمله على الشيخ، لأن الشيخ قد قال له أنت تستطيع أن تكمله وحدك. وأنا وجدت في تراجم العلماء ومنهم الإمام النووي ومنهم الإمام البيضاوي ومنهم الأئمة قرأ قطعة من المنهاج على الشيخ، قرأ قطعة من كتاب كذا، قرأ قطعة من كتاب المهذب، قرأ كل القراءة قطعة قطعة، ما أكمل كتابا إلا القليل. هذا طلب علم، هذا للغر الذي لا يفهم. هذه من قبل لأنه قرأ القطعة ثم قال له شيخ أنت تستطيع أن تكمل إيه؟ تستطيع أن تكمل الكتاب وحدك، اطمأن على فهمه. وكانوا يغربون بعض الشيء في الكتابة حتى لا يتصور العلم من ليس أهلا للإيه؟ من ليس أهلا للتعلم أو من ليس أهلا لطلب العلم. وقد أفتى العلماء ومنهم القرافي في أول كتاب الذخيرة قال يحرم تعليم العلم لمن لا يستحق، لقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والعلم كالسيف إن أعطيته لتقي جاهد به في سبيل الله، وإن أعطيته لغوي قطع به الطريق على الناس. هو شيء واحد. فكانوا يتحرون جدا. وقد وقفت أمام الإمام البيضاوي وهو تلميذ لأحد الأئمة من العلماء الشافعية، وقفت أمامه مسألة في السبق والرمي. كان مين من العلماء يعني راح عن ذهني الآن، فذهب إليه وتلميذه، يعني الإمام البيضاوي تلميذه هذا الإمام، فذهب إليه وقال له مسألة في السبق والرمي أنا لا أفهمها، فقال له يعني معناها كذا وكذا، قال وترسم هكذا في كتب العلم؟ أهكذا ترسم في كتب العلم؟ إذا كان المعنى بسيط وسهل لماذا لم تكتب بسهولة؟ قال لو لم ترسم هكذا ما تركت حلقتك وجئت للسؤال. رسمناها هكذا. ذكر هذا الإمام الزركشي في كتاب المنثور وهكذا كان وهذا من صيانة العلم وحفظ العلم. وكذلك العلماء يذكرون بعض القواعد ولها مقيدات، والقاعدة تعمل في حال دون حال وتعمل بقيد، أو فقد لا يذكر القيد مع المسألة، لأن القرآن هكذا والسنة هكذا أيضا، والقرآن عربي والسنة عربية، وكتب العلم كتبت بالعربية، فهي العربية هي لغة هذا الدين وهي شعار هذا الدين. ومن هنا فلا بد أن تفهم كتب العلم والقرآن والسنة وكتب العلم على وفق كلام العرب، على منهاج العرب في الاستعمال، على معهود العرب في الخطاب والتفهيم، فيجمل في موضع ويبين في موضع. وقد ذكر الإمام الموزعي في أول كتاب تيسير البيان وقد عقد قسما لعلم أصول الفقه في أول كتابه تفسير آيات الأحكام، هو في تفسير آيات الأحكام، فقال هذا من فصيح الكلام ومن عالي الخطاب أنه يجمل في موضع ويبين في موضع، ويعمم في موضع ويخصص، ويقيد في موضع، يطلق في موضع ويقيد في موضع آخر، ولا بد أن يفهم القرآن في ضوء بعضه، يفهم القرآن في ضوء بعضه البعض، وفي ضوء السنة، وتفهم السنة في ضوء القرآن، تفهم السنة في ضوء السنة وكتب العلم هكذا، لأنه يخاطب عقلاء. ولا فالذين جعلوا القرآن عضين، يأخذون القرآن مزقا وتفاريق، لا، خذ القرآن كله، فلا تأتي على آية وتنتزعها من سياقها، أو حديث وتنتزع من سياقه، أو كلام لعالم من العلماء وتنتزعه من سياقه. كم من عالم كفر وفسق وضلل بسبب كلام قاله انتزع من سياقه ثم فسر على وجه من الوجوه، وهو مظلوم، بريء مظلوم، لكنه يخاطب، يتكلم على معهود العربي في الكلام وعلى معهود العربي في الخطاب، ولا بد أن تفهم متشابه كلامه في ضوء محكمه. فالذين يتتبعون المتشابه فقط ويتغافلون عن المحكم سيضربون الكتاب بعضهم ببعض، ويضربون الكتاب بالسنة، ويضربون السنة بالسنة، ويضربون كلام العلماء بعضهم ببعض، وكلام العالم الواحد ببعضه، وفي هذا فساد كبير.
حضرتك مع حضرتك سيدنا، هذا ما يفعله بعض العقلانيين والعلمانيين والمستشرقين اليوم.
صحيح، هذا موجود، ويفعله بعض الشيوخ برضه، ويفعله بعض طلاب العلم، لأن ما في صبر، وهناك عجلة، وهناك عدم منهجية، وقد يطلب في العلم ما ليس مهما ويترك المهم، أو يطلب ما هو مهم ويترك الأهم، يترك صلب العلم ويبحث الناس عن ملحه، أو يبحث الناس عن غرائبه ويتركون ملحه، فيحصل معلومات متفرقة موزعة لا يربطها رابط، ثم إنها ليست المهم، ليست الأعلى في الطلب، ويحسبون أن جميع الطلاب على وزان وعلى يعني وزان واحد في الطلب، يضع يقول لا تبدأ بكتاب كذا وبعده كتاب كذا وبعده كتاب كذا وبعده كتاب كذا، هذا لا يستقيم لكل الطلاب ولا مع كل العقل ولا مع أبدا. فمثل المعلم كالطبيب يتعامل مع كل حالة بحالتها، أما المحاضرات العامة والكتب العامة فهذه تعطي خطوط عريضة، خطوط عامة في طلب العلم، خطوط عامة في الفهم. أما لو جاءني إنسان يقول لي أنا أريد أن أقرأ عليك الرسالة بمفرده، هل هو يتأهل لهذا أو لا يتأهل لهذا؟ قد لا يتأهل لقراءة أي كتاب الورقات، فتقول له اقرأ القرآن أمامي، لا يجيد. ثم بعد ذلك ينتصب يعني حكما بين العلماء مخطئا لمثل الشافعي، مخطئا لأهل العلم، لأنه لا يدري، هو كالطفل الذي معه جوهرة لا يعرف قيمتها فربما يرمي بها. لو أعطيت طفل صغير 200 جنيه يذهب يأتي بمصاصة ويترك الباقي ويمشي، لا يعرف قيمة ما في يده. هو كذلك في طلب العلم، هناك أناس لا يعرفون قيمة ما في أيديهم من هذه الكنوز، فيعبثون بها، يعبثون في فهمها، يتلقونها التلقي الفاتر البارد، ويسيئون الظن وكأنه أدق وكأنه أعلم. ويعني أبرز مثال على هذا من يقول لك يعني هل يعني أتبع الشافعية أم أتبع رسول الله؟ قولوا لي كلموني أنتم تتبع الشافعي أم تتبع رسول الله؟ طبعا دار يرفعون يعني يشهرون القدسيات في وجوه الناس يخوفونهم. لا هو هل هناك تعارض أولا بين كلام الشافعي وبين كلام رسول الله؟ ومن سيفهمني كلام رسول الله؟ وإذا كان الشافعي يخطئ في فهم كلام رسول الله فهل سأصيب أنا؟ يعني لا يمكن هذا الطرح طرح مغلوط من البداية. ويقول طالما معنى القرآن ومعنى السنة فلماذا نتبع هؤلاء العلماء ونترك القرآن والسنة؟ وهل ترك هؤلاء العلماء الكتاب والسنة؟ ده هم الذين سيضعون أيدينا على سيفتحون عيوننا، وهم الذين سيفتحون أفواهنا بالكلام وعيوننا بالنظر على كنوز كلام الله وكلام رسول الله. وبغير هذا سنكون كالطفل الذي يلعب بالجوهرة وكأنها قطعة من الحجارة لا يعرف قيمتها. هذا الذي يجعل يأتي بالجوهرة ليقول لك هذه جوهرة، هذه يتعامل معها كيف؟ كيف تتعامل معها؟ كيف تحفظها؟ كيف تستفيد منها؟ لكن بدون هذا سيكون عندنا الذهب كالتراب والجواهر والياقوت كالحجارة والحصى. لا 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 كله كلام. من الذي يعرف الميز؟ يميز عمليا ليس عاطفيا فقط بين القرآن وبين كلام البشر. أمام كثير منا الاثنين سواء، إلا ما كان من عاطفة دينية على أنه يعني مسألة يعني من 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 واقع العقيدة، لكن واقع العلم قد لا يفترق الكلامين عن بعض أمام أعيننا أو أعين كثير منا. لكن العلماء الذين يعلمون سيعرفون قدسية هذا الكلام، بل ربما يعني يأتي في من الشعراء لم يتكلم شعرا لبيد بعد أن أسلم، بعد القرآن حول شعر تحاقر كلامه وفصاحته أمام فصاحة القرآن. لا شيء ليس هناك أي مقارنة. ومن هنا حينما نقرأ مثل هذا الكلام ونقرأ مثل الكتابات المكتوبة حديثا أو ما إلى ذلك من علماء أو من غير علماء، ستجد بونا شاسعا بين كلام الإمام الشافعي، بين ما في المدونة، بين ما في ما كتبه الإمام محمد بن الحسن، وبين مثل كلامنا. يعني قال وقلت له هذا تعليق على وهذا كلام عربي أي يفهم بعضه في ضوء بعض، يرد عاما ويراد به العام، يرد عاما ويراد به الخاص، ويرد خاصا ويراد به الخاص، ويرد خاصا ويراد به العام. ولا بد أن يلحظ هذا كله وأن أعرف كيف أتوصل إلى الخاص المراد من هذا العام، كيف أتوصل إلى العام المراد من هذا الخاص عن طريق القرائن والسياقات. وهذا يحتاج إلى علم بقواعدها ودربة في التطبيق وممارسة طويلة حتى يعرف الإنسان ويعي هذا. وقلت لهم لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه، لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. يعني لو نسخنا هذه السنن بعمومات القرآن لترتب على ذلك فاسد، وهو تعطيل السنن. وتعطيل السنن جهل ممن قاله. يعني والإمام الشافعي قبل هذا قال قلت لا يقول بهذا عالم، تذكرون هذا درس الماضي؟ فقلت له حينما قال: أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن. قلت: لا يقول هذا عالم. هناك فين؟ في 610 الفقرة، هنا 647 قال: وقلت لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين، فيقال إن القرآن كان المسح على الخفين أولا، يعني يقول هذا الجاهل كان المسح على الخفين أولا جائزا، ثم لما نزلت الآية وأرجلكم إلى الكعبين نسخت المسح على الإيه، فتترك بذلك عامة السنن. فترتب كيف يصون السنن الإمام الشافعي، ولذلك سمي بناصر الإيه، ناصر السنة، لأنه صان السنن عن أن يعبث به وأن يأتي من ينسخها بعمومات من القرآن ويقول الحاكم هو القرآن ولا ننظر ما في بعده إلى السنة، فيأتي فينظر إلى بيوع منعها رسول الله فيقول نسخها عموم قوله أحل الله البيع، ويأتي على المسح على الخفين ويقول نسخته آيات الوضوء، وهكذا. فتضيع السنن بسبب هذا الايه، بهذا الفهم السقيم الأعوج. قال: وقلت لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن، من فاعل جهل، فاعل ذهب، ذهب إليه من الجاهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا، يعني ترتب على ذلك باطل، وهو أنه يترك إيه ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، حتى ولو كان في غرر، حتى ولو كان في نج، حتى لو كان بيعتين على بيعة، حتى ولو كان في تدليس، حتى ولو كان في، حتى ولو لم يكن، حتى لو فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه، حتى ولو كان نجسا، حتى. قال: وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فيقول كان الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلالا، ثم نسخته الآية وأحل لكم ما وراء إيه؟ وأحل لكم ما عام ما وراء ذلكم، فتضيع السنة بسبب هذا. وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. ولا جاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، فهم الغلط، يقول سن هذا قبل إيه، ثم نزل عليه، عليه أي بعده، ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى بعموم الايه، عموم السرق والايه، سرق قليلا او ايه، في له فيه شبهه او ليست له فيه من حرز أو